لان التخصص الحقيقي هو ان تجثو على ركبتيك امام العلماء المعتبرين الذين شهد لهم مشايخهم واذن لهم بالتدريس او بالفتوى او بالرواية والتدريس والفتوى. ويكفي الاجازات فهي ارفع من الشهادات. اما ان يحجر على طلبة العلم الذين جثوا على ركبهم امام العلماء بانه ليس عنده شهادة ازهرية او عنده شهادة من دار علوم فهذا من ابطل الباطل. ولكن هو مسألة حق احتكار. حتى اذا تكلم اهل علماء السوء في دين الله ما يريدون ان يرد عليهم احد. لا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لما يجيء خريج كلية تجارة ويقول ان الصحابة كانوا اشاعرة هذا جاهل بعقيدة اهل السنة وبعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. نعم نسأله في علم المحاسبة، اما في العقيدة فلها اهلها. اذا جئنا عند التخصص لما ينبري ويقول ان الصحابة كانوا اشاعرة ويجزم بهذا الكلام كذبا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاين التخصص هنا اذا؟ ولكنها الفتن التي تطل في عصرنا. هل كان الصحابة يعتقدون ان الله في كل مكان؟ هل كان الصحابة يعتقدون بان كلام الله ينقسم الى قسمين، كلام حقيقي منفي عنه وكلام نفساني اي انه خلق القرآن وتلقاه جبريل من شجرة او من اللوح المحفوظ ثم نازل به دون ان يتكلم به الله جل وعلا ينفون عن الله صفة الكلام؟ هل هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم؟ هل من عقيدة الصحابة ان ليس لله وجه وليس لله يدان وليس لله ما اثبته لنفسه في كتابه العزيز الكريم وليس له الا سبع صفات؟ واي عقيدة للاشاعرة؟ عقيدة الاشعري ايام كان معتزليا ام ثم بعد ان تاب من الاعتزال ورد عليهم ام في المرحلة الاخيرة التي استقر عليها باتباع لاحمد بن حنبل؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. انما العلم بالتعلم، فيكفي لطالب العلم ولو من اي كلية كان ان يجلس بين ايدي العلماء الربانيين يستفيد منهم، كما تخرجت حفصة بنت سيرين ولا عائشة بنت طلحة ولا معاذة العدوية ولا غيرهن وغيرهن وغيرهن، ولا تخرج سعيد بن مسيب ولا محمد بن سيرين ولا شعبة ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا احمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا غيرهم، لا من جامعة ازهر ولا من دار علوم ولا غيرها. انما اهم شيء ان يتلقى العلم على ايدي العلماء المعتبرين الربانيين، وان يؤذن له من قبلهم عند ذلك. فانت تجلس شرعا اذا اذن لك العلماء بالجلوس التدريس فانت اهل للتدريس، اذا اذن لك بالفتوى فانت اهل للفتوى، ما لم يأذن لك فغلق عليك بابك وابك على خطيئتك. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت، يعني جبريل عندما يقرأه اسكت واستمع وانصت. وهذا من ادب طلب العلم، اداب في طلب العلم، ايهما افضل، موسى ام الخضر؟ ها لماذا نبي مرسل بينما الخضر الصحيح انه نبي فقط؟ طيب وما فعلته عن امري، اذا فعله بوحي من الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم افضل ام جبريل في الراجح؟ محمد صلى الله عليه وسلم. موسى لما اراد ان يتعلم من الخضر قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ قال انك لن تستطيع معي صبر. فماذا قال له؟ اقتصر. فماذا قال له؟ قال ستجدني ان شاء الله صبرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تمشي معايا فقط، مع ان موسى افضل لكن لانه متعلم. محمد صلى الله عليه وسلم افضل من جبريل لكن لما كان متعلما من جبريل وجب وجب ان ينصت ويسمع لمن؟ لجبريل. وهكذا ولو كنت افضل مالا او حسبا او نسبا وانت طالب علم فيجب ان تتأدب مع معلمك. ولسنا نقول كما يقول المنحرفون عن الصراط المستقيم منع طرد طرد، لا، هذا منع شرك وضلال، لكن نتأدب مع مشايخنا وعلمائنا ونعطيهم حقهم ثم اذا عنا سؤال يسأل، واذا وجد دليل خالف احد المشايخ هذا الدليل يرد عليه كائنا من كان، لان ديننا لا كهنوتية فيه ولا صحوف غفران. قال فاستمع له وانصر، يعني تستمع لقراءة جبريل لتقرأه مثل ما قرأ جبريل. وهنا القرآن بالتلقى ويتلقى عن المتقنين، والعلم بالتلقي ويتلقى عن العلماء المعتبرين. ثم ان علينا بيانا بعد ان نجمعه لك في صدرك، علينا ان تقرأه وان تفهمه وان يكون واضحا جليا في نفسك محفوظا. قال ثم ان علينا ان تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد انزل هذه الايات، اذا اتاه جبريل استمع، اذا اتاه جبريل استمع. ولذلك يحيى بن يحيى الاندلسي، يحيى بن يحيى الليث الاندلسي تلميذ الامام مالك، وهو جالس في حلقة الامام مالك مر فيل، فقام الطلبة ليشاهد الفيل فقال يا يحيى لماذا لا تقوم كما قام اصحابك؟ قال يا ابا عبد الله انا ما جئت ليشاهد الفيل، انما جئت لاتعلم منه. قال والله انك عاقل الاندلس. فكان يلقب بعاقل الاندلس. ان فاتني الفيل ما فاتني شيء، وان فاتني علمك فقد فاتني كل شيء، انظر ادب. احد المشايخ العلماء ذهب يدرس على يد ابي الحسن علي ابن عمر الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، الامام الكبير المتوفى سنة 85 و300. فحدث شيء طرده من مجلسه، يريد يعني يظهر علمه او كذا، تفضل تجلس معدل ويكون صرف، فلم يحضر بعده. فقال ما ضر ابا الحسن، ما ضر ابا الحسن عدم حضور، لقد خسرت علم ابي الحسن. صحيح، ماذا سيضر الدار قطني؟ انت لم تتعلم منه، انت الذي خسر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع ادب ادب، يجلس يستمع وينتبه، ليس مشغولا يمينا وشمالا، يجلس بطريقة معوجة، يجلس في اي مكان يعجبه، لا، يجلس وهو منصت مستمع منتبه. فاذا انطلق جبريل وتلقاه تلقيا صحيحا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، اي كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا ثم ان علينا بيانه، قاعدة اصولية، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا احتاج المسلمين في عبادة لإباحها لا يجوز ان يؤخر البيان والإباحة. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ نعم يجوز. اقيم الصلاة، فرض عليك تؤمن باقام الصلاة، لكن ما تتوضح لك الصلاة عند الصلاة. تؤمن بوجوب الزكاة، لكن متى تتعلم احكام الزكاة؟ عند وجوب الزكاة. ففرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب. وقت الخطاب يعني وقت علم النازلة، اذا نزلت هنا هو اصبح وقت حاجة، اذا لم تنزل وفي الامر ساعة فهذا وقت خطاب اي مخاطبة، وقت نزول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الاخوات الكريمات جزاء الله خيرا تقول جزاكم الله خيرا ووفقكم وبارك الله فيكم وفي وقتكم وافاد الناس من علمكم وزادكم تقوى وخشية في السر والعلن، وغفر الله لنا ولكم جميعا. اسأل الله ان يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. في التشهد ما هو القول الصحيح؟ قول السلام عليك ايها النبي، ان السلام على النبي. حديث ابن مسعود في التشهد انهم كانوا يقولون السلام عليك ايها النبي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام، قال كنا نقول السلام على النبي. فهذا جائز وهذا جائز، والاغلب السلام عليك ايها النبي، هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم السلام عليك. وابن مسعود هل قاله اجتهادا انهم كانوا يقولون السلام على النبي؟ ان كان اجتهادا اقول ان كان اجتهادا فهو اجتهاد بتوقيف، اجتهاد بتوقيف انهم ما كانوا يغيرون الفاظا في تعبد الله الا وعندهم شيء فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك، فهذا جائز وهذا جائز، لان اللفظ ورد هنا باللفظ الاصلي السلام عليك. ثم لما قال ابن مسعود فكنا نقول السلام على النبي، دل على ان الصحابة كانوا يقولون هذا، فهذا جائز وهذا جائز. ما حكم الختان بالنسبة للاناث؟ مكرمة للمرأة، لكن ليس كل بنت تختم، وهذه قضية من القضايا التي جعلوها هناك شيء يسمى بالبذر، عبارة عن قطعة جلد، إن كانت طويلة هذا الذي تقرره الطبيبة المسلمة لأن فيها تعديلا للشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما يقول اذا التقى الختامان فقد وجب الغسل. اي ختام؟ ختام الرجل. وختامان مثنى، مثنى ختان، اذا ختام الرجل وختام المرأة. وهناك احاديث متكاثرة، حديث ام عطية اخصبي ولا تنهكي فانه انظر للوجه واحظى عند الزوج. فالصحيح ان ختان المرأة مكرمة لها لتعديل شهوتها اذا وجد الشيء الزائد. اما اذا لم يوجد وهذا بتقرير طبيبة مسلمة فلا ختان. فالامر يدور حول وجود الشيء الزائد وعدم وجوده. ما هي حدود التعامل مع زوج الاخت وهل يجوز الحديث مع؟ نعم من حيث التعامل يجوز التعامل والسلام اذا كانت منتقبة ففي حدود الشرع، وغير منتقبة ايضا في حدود الشرع، لا مزح لا امور مما يحدث في عصرنا، لكن اما الكلام فلا حرج فيه وهي في حجابها وهي في سترها، لانه ليس محرما. هم يقولون محرم مؤقت، كلمة محرم مؤقت بمعنى في وجود اختها فانه لا يجوز ان يتزوج بها، لكن ان ماتت اختها وطلقت فيجوز، هذا معنى انه محرم مؤقت لكنه اجنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الحمل قال الحمل الموت، الحمل قال الحمل الموت، لانه يدخل ويخرج. فاقول التعامل الشرعي في حدود الشرع، اما الكلام فالكلام القبيح قبيح والكلام الصحيح صحيح والكلام الحسن حسن والكلام الخبيث خبيث مع زوج الاخت او مع غيره. لكن زوج الاخت لانه يدخل الى البيت وكذا وكذا ففي حدود الشرع، في حدود الشرع وفي حدود الادب والقيم دون خلوة ودون سفر ودون ما يحدث مع الناس ثم نفاجأ بانه يقال ان فلانا قد عشق اخت زوجته او قد وقع معها في حرام او كذا او كذا والعياذ بالله. ففي حدود الشرع، حدود الشرع كان لا يزيد على غيره. بالنسبة للسماعات فهذا امر لا يخصنا، يعني سماعات في مسجد النساء هذا امر لا دخل لنا به. يعني هل انت شيخ صاحب سند؟ صاحب السند نسأل الله السلامة. اما انا نعم سند الى النبي صلى الله عليه وسلم والى معظم ان لم يكن كل كتب الاسلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم.
عرفتها لك الان. طيب قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، فعبد الله بن يوسف طبقه، مالك طبقه، ابو الزناد طبقه، الاعرج طبقه التابعين، ثم طبقه ابي هريره طبقه الصحابه، والصحابه طبقات كبار الصحابه، اواسط الصحابه كبار الصحابه، التابعون كبار اواسط صغار، تابع التابعين الكبار اواسط صغار. طيب بعض الاخوان بمناسبة راس البخاري وما يحدث من طعن في الاصول من بعض الجهلة الذين يتكلمون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يحسنون، احد من يحملون جان مخطئ وهو رجل معروف في اتجاه العلمان الخبيث يتكلم عن صاحب البخاري في جريدة الجمهورية قبل شهر واسبوع 22 اكتوبر 2005 يوم السبت 22 اكتوبر يعني قبل شهر، تكلم انه سمع داعية من الدعاء يذكر حديثا في محاضرة او في خطبة حمد الله، ثم ما اعجبه الكلام فاذا بي يقول بل نذهب بعيدا ونقول انه حتى لو ورد في البخاري فإن في البخاري ومسلم أحاديث لا يحققها عقل، وقد صدقها البخاري وأرادها، كأن البخاري جالس على النت واتفرج على الصافصات العاريات الخبيثات والمجالس على دش ويصاحب الراقصات والخبيثات والمجرمات وكتب كتابا عليه انتقادات بلغت الالف انتقاد، فيعني من البخاري هذا حتى نقبل كلامه؟ هناك احد انظر لهذا العلماني معروف رجل معروف باتجاه العلماني وعروفة قضية الدم مضطر. انا اريد ان اقول كلمة حق. هناك اقابل مختبط جدا ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الشريعة او في غيرها. لكن دعنا نتكلم عن حالة الدم مضطر من اهل الشريعة. هذا انا لا اعلمه من الشريعة. انا اعلمه علمانيا. انا سألت فضل سفر وقت اكثر من 20 سنة. لان احد مشاهيري وهو احد كبار فقهاء العالم كان عميدا للكليه كليه ضروره فضيله شيخنا العلامه المحقق الاصول الفقيه الذي انا اقولها بحق فان المذاهب الاربعه بين عيني ياخذ منها ما يشاء ولا يحرج. ولو كان هذا الرجل في بلد تستند العلماء واهل العلم لمرتبته لا تقل عن مرتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وفضيله شيخنا الشيخ محمد الدكتاتي عن دار العلوم الاسبق رحمه الله تعالى رجل من اكابر فقهاء العالم الاسلامي. انا سالت قلت يا شيخ هل الدكتوراه تثبت علما او تنفي جهلا؟ لما قلت هذا الدراسات العليا بعد الكليه في دار العلوم باسم الشريعه سالت هل الدكتوراه تثبت علما او تنفي جهلا؟ هل لا تثبت علما ولا تنفي جهلا؟ فلا نحن بلدنا هنا بلد شهادات للاسف. دكتوراه خلاص وربما اجهل الخلق مع السؤال مخطط وللاسف اصبح بعض الاطباء يكتب دمه بعض الاطباء يحقق ويكتبها زورا الدكتور فلان فلان ويحقق كتبا كبيره ولو صار قوامه غلايه وقد لكن دم مخطط وكثير من الاطباء يحط الدم يوقع الدم الدم مخطط دار مقتدار وبعدها بتعمل الدكتور يعني. فهو هنا فهذا الدار مقتدار العلماني ماذا يقول؟ يقول قد نذهب بعيدا ونقول انه حتى لو ورد في البخاري ومسلم فان في البخاري ومسلم احاديث لا يصدقها عقل ولا وقد صدقها البخاري واوردها. يعني البخاري صدقها لانه بلا عقل فقد صدقها. اما عقول المتاخرين العلمانيين اصحاب الدش والنت والبلاء والهم عقولهم لا تكاد تصدق ما اورده البخاري والبخاري قد صدقه. فما ادري عقل البخاري الذي كان يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيفا او غير صحيح صدق هذا الحديث واورده والمسكين الجهول الحاسد الذي قد لا يستطيع ان يتوقع خطوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله لا يستطيع ان يقبل ما قبله عقل البخاري. فلا ادري انقبل عقل البخاري ام اقبل عقل هذا الحديث. ثم ان البخاري لم يرد على لسانه ان كل الاحاديث التي اوردها تصدقها 100%. فنحن كل لماذا انا قلت هذه المقدمة طويلة من اجل ان تلقى وجه الشهادة دال مخطط بقلم دال مخطط. هل البخاري نقل من احاديث الله اراده؟ قد ما نحن نقلنا من قبل ان البخاري عرض كتابه على سرعة على يحيى بن معين وعلي بن نبي واحمد بن حنبل وعلى واسحاق وعلى غيرهم فأقروه إلا 4 أحاديث يقول العقيل صاحب كتاب الضعفاء في الجرح والتعديل المطبوع في 4 مجلدات طبع الفيل طبعا تحت محمد السلفي طبعا بتحديث الطبيب عبد المعتق العدل يقول والقول فيها قول البخاري. ثم يأتي هذا الجهول ويقول إن البخاري لم يقل ان الاحاديث التي اوردها ما صدقها 100%. دل عنه ذكر ان الاحاديث التي يثق فيها ثقه مطلقه اقل من 20 حديثا اشهد بالله انه كذاب. اشهد بالله انه كذاب. وهكذا يطعن في اصول الاسلام من رجل اسمه عبد العظيم. من رجل اسمه عبد العظيم. طيب يعني من البخاري لا يثق الا ب 20 حديثا. وبقية الصحيح هكذا يكذب هذا الفاجر على هذا الإمام. إن المسلمين يستمدون كلام طويل أنا أقرأ معلم فأقرأ ما علم عليه. إن المسلمين يستمدون دينا من كتاب الله والموثوق به والذي حفظه الله سبحانه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لمحفوظون هذا بل الذكر المراد من الكتاب والسنة لقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه. فلو لم تقرأ القرآن ولم القرآن ما كان للسنة في أي قيمة. إنما أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما أنزل أي القرآن. وبهذا قال البخاري وابن العربي وابن حزم وابن حرب كثيرة جدا من علماء المسلمين فسروا الآية بهذا وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس القرآن. ويقول إننا يجب أن نكون قرآنيين. أما الأحاديث فنشوف في البخاري ومسلم ولم يصح عند البخاري غير 20 حديثا فنقرب بالأحاديث عرض الحائط وماذا بقي؟ يبقى شهوات العلمانيين وأهواءهم ليتحكموا في دين الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. ولقد نزل إلى عمر بن الخطاب أنه قام بإزالة عدد كبير من الأحاديث النبوية في عصره خشية أن يتمزق المسلمين بين كتاب الله وحديث الله. هذا كبير. إنما كان عمر يمنع من انتشار التحديث بالسنة خشية أن يتقن الناس حفظ القرآن. ومن المعروف أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منعت في القرن الثاني للهجرة والبخاري نفسه لم يصدر كتابا في حياته إنما صبر بعد سنوات طويلة من الله. الله عليك ماذا أقول في هذا اليهود؟ 90,000 تابعوا كتاب البخاري من يده ف90,000 أخرهم محمد بن يوسف الفرابري ثم أثبتنا أن هناك من سمع بعد من مات بعد الفرابري 9 سنوات. طيب 90,000 يسمعون كتاب البخاري مكتوبا ويتناقله المسلم عصرا بعد عصر وهذا يقول ان البخاري لم يكتب كتابه في عصره. فماذا نقول؟ فإلى الله وحده اشتكى. واقصد بقول الامام من الدنيا في زمانه ابي عبد الله الطبري ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ من هو؟ الشافعي، الإمام الشافعي. يقول: فكل ما أنزله جل ثناؤه رحمة وحكم. علمه من علم، وجهله من جهل، فلا يجهل من علم، ولا يعلم من جهل، فالعالم الحقيقي العالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجاهل الحقيقة الجاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان معه 1000 ده النقطة، ده النقطة واحدة 1000 ده النقطة. ونقول ان هؤلاء انما ينادون على انفسهم بالذكر وبالجهل وبظلمة الفضل. ونقول اقلوا عليهم لا ابيكم من اللوم او شدوا المكان الذي سدوا. والبخاري سيبقى علما وكتابه اصح كتاب كل على وجه الارض. ونحن نتحدى هذا وامثاله ان ياخذ حديثا واحدا معلق حديث من الاحاديث المعلله ويفهمه فقط. احاديث من الاحاديث المعلله ويفهمه فقط. البخاري كتب التاريخ الكبير عمره 810 عام. اين كان هذا صاحب الدم مطلق؟ كان يبعد في الشوارع. سبيل الله وحده الشكاء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة المباركة. وتنبه ان من احد القادم باذن الله سبحانه وتعالى سنبتدئ بشرح الصحيح المبارك. واول حديث وحديث عمر انما اعلم بالنياس يأتي محفوظا. قال البخاري حدثنا الحميد قال اخبرنا السياد عن يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم السيلي انه سمع عرقمة بن وقاص الليثي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنياس انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته دنيا يصيبها او امرأة ينكحها لهجرته الى ما هاجر. المطلوب حفظ الحديث والبحث في الأسماء هؤلاء الرجال من تهذيب التهذيب ومن تقليد التهذيب. التهذيب موجود مش تقليد موجود وأصل نعم حفظ السند والحديث. فأسأل الله أن ينفعنا إياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا وإياكم من الفتن ما ظهر وما بطن.
يسوع الكتاب صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.